أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ما زلنا في قضية عصمة الأنبياء عليهم السلام، وعصمة الأنبياء في الخصوص في بحثنا في عصمتهم عن الخطأ في تطبيق الشريعة. ومر ذكر كسرد تاريخي ذكره المصنف حول هذه المسألة، هل أن النبي صلى الله عليه وآله يسهو أو لا، وذكر الأقوال من الطرفين، عمدة القولين من الطرفين. أجمع الشيعة الإمامية على أن النبي لا يسهو، أما الطرف الآخر قالوا بأن النبي إمكان الوقوع وأن السهو وقع من النبي صلى الله عليه وآله. ثم عندنا استثنية من الإمامية الشيخ الصدق وأستاذه ابن الوليد، وقلنا أنه لم يقصد أن النبي يسهو، أن الشيطان يغري النبي بالسهو وكذا، إنما الإسهاء من قبل الله سبحانه وتعالى ليبين أنه لكي لا يتخذ إله، وليبين أنه وليبين للناس أحكام الشريعة. الدليل العقلي على عصمة الأنبياء من السهو نفس الدليل العقلي الذي أثبتنا على أن الأنبياء معصومون، حينما أثبتنا بدليلين ذكرهما المصنف، دليلين ذكر المصنف، دليلان عقليان لإثبات عصمتهم. الأول كان شنو؟ أن احتمال الكذب في حق النبي في أي جزئية من جزئياته نسري احتمال الكذب إلى كل جزئياته. إذا احتملنا أن النبي يكذب في الفعل، إذن يحتمل أنه يكذب في القول، وإذا احتملنا أنه يكذب في هذا القول في هذه الجهة، فإنه يحتمل كذب في كل جهة من جهاته. أي احتمال للكذب بحق النبي يسري هذا الاحتمال إلى كل مفاصل النبوة. بالتالي شنو؟ لا يحصل لنا شنو؟ اطمئنان بصدقه. يحتمل كاذب هنا، يحتمل كذب هنا، يحتمل كذب هنا، فلا يحصل الغرض الإلهي وهو هداية الناس، بعد الناس ما تلتزم بقول النبي. ثم ذكر الدليل الثاني إن المربي اللي يريد يربي الناس لابد أن يكون شنو هذا الارتهان له ارتباط بنفس المربي. المربي يجب أن يكون معصوم لكي تصدر منه تربية واقعية للناس. النبي يريد أن يربي الأمة والمجتمع اقتصاديا سياسيا دينيا تشريعيا في كل مجالات الحياة، فإذا كان هو يسهو ويخطأ ويكذب فكيف تصدر منه تربية واقعية؟ فاقد الشيء لا يعطي، إذا كان هو غير منزه عن الأخطاء فكيف يصدر أوامر شنو تؤمر الناس بالتنزه عن الأخطاء إذا هو نفسه غير منزه؟ فمضمون الدليلين أنه لا يحصل اطمئنان بقول النبي إذا احتملنا السهو والكذب بحقه، نفس الدليلين. فإحنا شو نريد بالتالي؟ نريد مطابقة تساوي تام بين فعله وقوله، ما يقوله مطابق للواقع وما يفعله مطابق للواقع، هذا نريد مطابقة بين فعله وقوله. إذا احتملنا الخطأ والسهو والكذب في القول فيسري إلى الفعل، وإذا احتملنا الخطأ والسهو في الفعل يسري إلى القول. إحنا نريد مطابقة، هذا الإنسان نريده معصوم في كل شيء من شؤونه حتى تحصل الهداية ويحصل شنو التزام الناس بما يقوله. لهذا قال والحق أن الدليل العقلي الدال على لزوم عصمة النبي في التبليغ في مجال تبليغ الرسالة دال بعينه يعني نفسه على عصمة عن الخطأ في تطبيق الشريعة. هي الروايات اللي وردت وين في سهو النبي؟ في تطبيق الشريعة. صلوا كما رأيتموني أصلي، فصلى النبي بالناس ظهرا أو عصرا حسب اختلاف الرواية فأخطأ سهو، صلى ركعتين وهي رباعية، هذا خطأ في التطبيق. فنبه يا رسول الله شنو صار استثناء في الشريعة كذا، التفت أنه أنا سهو وصلى بهم أكمل الصلاة وصلى سجدتي السهو، إذن هذا التزام عملي أقر بسهوه. هاي رواية الواردة، فهذا خطأ وين صار عنده؟ في التطبيق. إذا صار عنده خطأ في التطبيق يسهو، فنحتمل الخطأ وين؟ في التبليغ. حينما يتكلم بلغ الآيات أيضا يحتمل الخطأ. فإحنا نريد أصمة في الفعل والقول مطابقة. واضح إن شاء الله؟ دال بعينه عن نفسه على عصمته عن الخطأ في تطبيق الشريعة وأموره الفردية، يعني حياته العملية، حينما كيفية نومه، كيفية أكله، كيفية نظرته إلى الناس، حياته الخاصة، بيعه، شرائه. فإن التفكيك بين صيانة النبي في مجال الوحي حينما يبلغ وصيانته في سائر المجالات الأخرى، وإن كان ممكن عقلا، شنو نفكك العقل، يقول العقل الإنسان حينما يتأمل يمكن أن يقول إن فعل النبي يفكك بين فعل النبي وقوله، لكن حسب إحنا ما ننظر إلى شنو الإمكان العقلي. العقل يفرض كثير من، يفرض شريك للباري، مو درسته في المنطق، شريك الباري معدوم، فيفرض شريك للباري، ويفرض إنسان له مليون رأس، ويفرض العقل قابل أن يفرض أي شيء. ما نتكلم عن فرض العقل، ننظر إلى الواقع. العقل يمكن يقول أن يخطأ أو لا يخطأ، هذا قول العقل، لكن حسب الواقع أنه معصوم لا يصدر منه خطأ. فالعقل قابل أن يفرض أشياء لا واقع لها في الخارج، يوجد موضوعات ذهنية ويحمل عليها محمولات. لما نتكلم عن البعد العقلي وإمكان، ننظر هل النبي معصوم في الواقع أم لا، يريد أن يكلم الناس بالآيات بالخطاب الشرعي، معصوم لو ما معصوم، حينما يطبق الشريعة عمليا، يصلي ويصوم ويطوف وهكذا، يأمر وينهى، معصوم لو ما معصوم. إحنا نريده هنا معصوم، مو بالإمكان العقلي. يعني يقولون فرض المحال ليس المحال، فرضي، أمر فرضي ليس له واقع. فلهذا قال وإن كان أمرا ممكنا، تفكك بين من؟ بين فعل النبي وقول النبي، لكنه كذلك بالنسبة، ولكنه كذلك بالنسبة إلى عقول أتكم، لكنه كذلك لو ليس كذلك، لكنه ليس كذلك بالنسبة إلى عقول الناضجين في الأبحاث الكلامية المحققين. شنو؟ مو هكذا عمرهم، المحققين ينظرون إلى الواقع. أما عامة الناس فإنهم غير قادرين على التفكيك بين تينك المرحلتين، يا مرحلتين، المجال الوحي وصيانته من الخطأ، بل يجعلون السهو في أحدهما دليلا على إمكان تسرب السهو في الأخرى. أي الناس العاديين مو مفكرين محققين، فعندهم شنو يجرون؟ إذا أخطأ هنا يجرونه على الخطأ في كل المجالات. لا، المحقق لا ينظر، يفكك بين مسألتين ويدقق ويتأمل هل هذا خطأ، يعني ما صلنا بفعل الواقع لو أم لا. فلا بد لسد هذا الباب الذي ينافي الغاية المطلوبة من إرسال الرسل، يا باب احتمال الخطأ، احتمال السهو، أي فعل ينافي الأصل لا بد أن نغلقه تماما. شنو نعطي قيمة صفر، بعد ما نعطي أي احتمال ولو 1%، نغلق فد مرة بمن؟ بالأدلة العقلية مطلوبة من أرسال، من أن يكون النبي الذي ينافي الغاية المطلوبة وهي هداية الناس. لأن شو اللي ينافي هالهداية؟ احتمال الخطأ. من أرسال الرسل، من أن يكون النبي، هاي من أن يكون شنو؟ هاي النتيجة لغلق الباب. كيف نغلق الباب؟ من أن يكون النبي منصونا من الخطأ في كل المراحل، في عامة المراحل، في تطبيق الشريعة وفي الأمور العادية اللي ذكرها تذكرون، الفردية والاجتماعية، في كل مجال هو معصوم. وما تقدم يظهر الحكم في عصمة الأنبياء، يعني هو نفس الدليل اللي يجري على النبي صلى الله عليه وآله يجري على كل الأنبياء، معصومون من الشنو؟ من الاشتباه، من الخطأ، من أي شيء آخر. في عصمة الأنبياء في تشخيص مصالح الأمور ومفاسدها، فإن الملاك يعني الحقيقة يعني السبب في لزوم العصمة فيما تقدم من المراتب والموارد موجود هنا، موجود هنا وين؟ نسري على كل الأنبياء قطعة واحدة من آدم إلى الخاتم، كلهم ننظر لهم بنظرة واحدة. زين، التنزه عن المنفرات، هذه المنفرات يعني في العرف الاجتماعي، المنفر يعني الذي يبعد، يعني أنا أرى فأمر قبيح لا يتلاءم مع نفسي، شو يصير عندي؟ أبتعد عنه. هذا المنفر، واضح إن شاء الله. فالمنفرات هي أقسام. يعني شو المنفرات؟ المبعدات. يعني إذا كان في النبي كذا أمور توجب هذه الأمور ابتعاد الناس عنه، فبالتالي لا يحصل الغلط ومن هداية الناس. بعضها خلقية، بعضها خلقية. خلقية يعني العيب الظاهر بالبدن، أعور، أعرج، مقطوع اليد، مجذوم، فيه مرض، برص، ينفر الناس، ما تصير له جاذبية. احنا شو نريد؟ النبي يؤثر له كشخصية، كبدن خارجي له تأثير في الناس. فإذا فيه عيب، هاي عيب خلقي يعني في البدن، واضح إن شاء الله، في أصل الخلقة، فيه قطع في أحد أعضائه، عين عورة، أنفه ما أرشون، أذنه، يعني فالتركيب يوجب تنفير، يعني ما الناس ما تستزيغ التواجد وياه. وخلقي، خلقي يعني الأخلاق، يكذب، يتجاوز، يصيح، صوته عالي، يقهقه، هذه الأفعال الشنيعة اللي ما محبوبة عند الناس، شنو توجب؟ تنفير. فيجب أن يكون النبي من ناحية الخلق تام وكامل، ومن ناحية الخلق تام وكامل، واضح إن شاء الله؟ لأن أي خلل في أحد الطرفين يوجب شنو؟ النفر عن الناس، واضح إن شاء الله؟ هذا اللي يريد يقول. هناك منفرات لا توجد في النبي، وإحنا بحثنا في حياة الأنبياء حسب الموجود في المنقول في الروايات الكثيرة عند العامة والخاصة، روايات الإخباريين، إنه شنو؟ إن النبي صلى الله عليه وآله والأنبياء لا يوجد فيهم عيب لا خلقي ولا خلقي، لابد أن يكون منزه. واضح إن شاء الله؟ هذا واضح المعنى. هذا يؤول اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخيك، يقولون لك في لسانه، يستفادون من مضمون هذه الآية، اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي يفقه قولي كذا، بعضهم يؤول، ما نقبل على هذا الكلام، ما نقبل. فإذا لابد أن يكون، وأيضا عندنا بعد آخر، أن يكون مطهر من جهة الآباء والأمهات. إذا كان في أحد أعمدته، يعني أجداده، امرأة أو رجل معروفة والعياذ بالله بالنجاسة والقذارة والعهر وهذه التفاصيل، هذا شنو يوجب؟ انتقال هاي النفرة في الذراري، لأن ما عند الأبناء وما عند الآباء لابد أن صفة جينية وراثية تنتقل عبر الأجيال. فإذا كان أحد الأجداد يمارس الذنوب والمعاصي بشكل واضح، تبقى هذه الجينة تتوارث، كل واحد من أولاده في قابلية أن يعصي، سواء لم يكن عاصي في الخارج، لكن قابلية المعصية شنو؟ توجد فيه، تبقى جينة موجودة. هذا الخطأ الخلقي في الآباء، أحد الآباء أو الأجداد، يسري إلى الذراري. يكون النبي ما بي يعني ما يش... ما سمعنا أن النبي أوضحه النبي صلى الله عليه وآله أنه كان أحد أجداده مشرك، أو أحد أجداده يعاقر الخمر، أو أحد جداته تفعل الفعل الكذائي والعياذ بالله، لم نسمع، لم يذكر التاريخ أبدا أنه أحد سيرة أبو طالب مثلا، عمه، سيرة جده عبد المطلب اللي هو أقرب سيرة للبعثة، جدي عبد المطلب، لم يذكر أحد أنه كان، مع أنه زعيم قريش، لم يذكر أحد أنه كان يسجد للصنم أبدا، لم يذكر، كلهم على دين الحنفية، أجداد النبي على حنفية إبراهيم عليه السلام. قال التنزه عن المنفرات، التنزه عن الابتعاد، يبتعد. كما أن العصمة من الذنوب والخطأ في التبليغ وتطبيق الشريعة والأمور العادية لازمة للأنبياء، ثابتة للأنبياء، حتى يحصل الوثوق التام بأفعال بأقوالهم وأفعالهم، ويحصل بذلك، يعني شنو بذلك؟ إذا التزمنا بكل ما يقوله الأنبياء يحصل بذلك الغرض من البعثة، يعني هداية الناس. كذلك ينبغي تنزههم عن كل صفة توجب تنفر الناس، يعني توجب ابتعاد الناس، وتحيلهم وتحليهم، يعني يجب على الأنبياء شنو؟ أن يكون متحلين، يعني متلبسين بكل ما يوجب انجذابهم، انجذاب الناس إليهم. قال المحقق البحراني: ينبغي أن يكون، من هو اسم يكون؟ النبي منزها عن كل أمر ينفر عن قبوله، قبول قوله وفعله، إما في خلقه، هاي بضم الخاء، الأخلاق يعني القول، الكذب والرياء وغير والكلام الفاحش والغيبة وهذه الأمور، كالرذائل النفسية من الحقد والبخل والحسد والحرص ونحوها، كلها مذمومة، هاي عيوب خلقية لو خلقية، خلقية معنوية، أو في هاي البدنية خلقه، كالجذام والبراص مجذوم، مرة شرحنا يكون هذا المرض والعياذ بالله تقطع بعض الأطراف، يسمون في العرف العراقي المحارمة، ولنا تكلمنا عنه، جذم مرض يقطع في الجلد، يعني ينوكل الجسم، والبراص البهاق، أو في نسبه كالزنا والدناءة الآباء، الزنا للنساء والرجال والدناءة، يعني هذا الذي يقتل ويبطش وفاتك بالناس ولا أبالي بأمور الناس ولا يراعي، لأن جميع هذه الأمور من هي؟ خلقية وخلقية، والعين في الآباء والأجداد، لأن جميع هذه الأمور صارف، شنو صارف؟ مبعد، صارف يعني مبعد، صارف عن قبول قوله والنظر في معجزاته، ولو أتى بمعجزة شنو يبقى في شيء منفر، فكانت طهارته النبي عنها، عن هذه الأمور الثلاثة من الألطاف التي فيها تقريب، احنا قلنا اللطف هو يوجب لو يقرب لفعل الطاعة، تذكرون اللطف مقرب، فهاي أمور تقرب للنبي، شوفوا صفات النبي صلى الله عليه وسلم، روها عند العام وعند الخاصة، كيفية لونه وبدنه وشعره وجلسته وجلسته بالكسر وحركاته ونظراته، كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء جذاب، في كل شيء، حتى في الروايات أنه كان حينما يتعرق يجري العرق منه النبي صلى الله عليه وآله ليس كعرق الآدميين، يخرج منه كاللؤلؤ الأبيض، العرق مال القطرة، هذا التسيل ده كبيرة وبيضاء، يعني فجاذبة، حتى عرقه يختلف، نظراته، عينيه، أنفه، كله جذاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما أن ينظر إليه الإنسان هذا الإعرابي حتى ينجذب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتمسك بالنبي، كانت أخلاق النبي عظيمة، هذا الإعرابي الذي يجذب عباءة النبي، النبي كان يمشي في السوق في المدينة وإعرابي جذب العباءة، يعني جرى بقوة، فأثر هذا الطرف العباءة في رقبة النبي، يعني صار لونه أحمر شديد، النبي ما مثل كان هو الرسول والنبي والحاكم للمدينة وعنده جيش وعنده تحت أمرته كذا ألف، لم يتعصب أو كذا، أو تظر إليه بابتسامة وحل مشكلة هذا الإعرابي ويطالبه بمال وكذا، قال له يا محمد هذا المال ليس مال لأبيك ولا كذا ولا كذا، النبي كان شنو؟ متواضع في كل شيء، هكذا أهل البيت عليهم السلام. زين، اقرأ الروايات في خلق، في خلق وأخلاق النبي في البحار كثيرا، جمع الروايات، باب خاص عنده، مجلد خاص حول النبي صلى الله عليه وآله. زين، لأن جميع هذه الأمور صارفة عن قبول قوله والنظر في معجزاته، فكانت طهارته عنها، عن هذه الأمور من الألطاف، يعني مقربة، يعني من أرى النبي يفعل هذا الفعل الحسن يقربني إلى فعل الطاعة، يقول هذا أقول فعلا هذا نبي التي فيها تقريب الخلق إلى الطاعة. أرى النبي يفعل هذا الفعل فأنا أمارس هذا الفعل، واستمالة قلوبهم إليه إلى هذا النبي. زين، الأصمة والاختيار، هذا أيضا موضوع حساس، أنه هل المعصوم عليه السلام مجبر على فعل الطاعة؟ يعني الله خلقه بهذا الكيفية، خلق إنسان كالآلة، الآن هاي الآلات اللي تشتغل، هذا الجهاز وغيره، أنت تنطي أمر يطبق هذا الأمر، عنده إرادة واختيار على الاعتراض؟ لا، ليس له إرادة ولا يعلم بفعله. هذا الفاعل المكره أو المجبر أو الفاعل الطبيعي، النار، النار عالمة هي بفعلها أنها سوف تعطي حرارة، غير عاقلة، واضح إن شاء الله، وليس لها إرادة. يعني في يوم ما أنا أدخل النار لا أعطي حرارة، اليوم أعطي حرارة، ليس له إرادة أصلا، لا إرادة له ولا يعلم بفعله، هذا الفاعل الطبيعي. فهل الأنبياء هكذا كالآلة كالفعل الطبيعي؟ حينما خلقهم الله خلقهم مجبورون مكرهون على فعل الطاعات، ما عندهم خيار ثاني بديل، أبدا ما عنده بديل، هو هكذا الله خلقه كالآلة، مباشرة يعطي هذا الفعل المعصوم، لا يخطأ لا يسوء كذا، هو مجبر على الأصمة، ليس له مساحة من الاختيار. واضح إن شاء الله؟ هل فعلا النبي هكذا خلق؟ وكل نبي يعني انه مكره مجبر على الطاعه، انه معصوم بالاكراه مو بارادته، مسلوب الاراده والاختيار ام لا؟ واضح ان شاء الله. المصنف يذكر امثله ثم يستشهد بكلام العلامه الطباطبائي رضوان الله عليه. نقول ان مثلا نفرض هذا الطبيب حينما يأتيه مريض بمرض فيه عدوى، هذا المرض معدي ويعالجه هذا الطبيب، وهذا المريض يشرب من سائل من الماء ويضعها أمام الطبيب ويخرج منه، هل هذا الطبيب له القدرة على شرب الماء أو لا؟ الطبيب يعلم أن هذا المرض الماء سائل سوف ينقل العدوى إليه إذا شربه أو لا؟ يعلم. لماذا لم يشرب الماء؟ من ناحية العقل يقول يمكن أن يشرب، العقل يقول يمكن أن يشرب أو لا يشرب، لكن لماذا لم يفعله هذا الطبيب؟ لأنه يعلم سوف ينتقل إليه المرض فيتجنب. هاي النار الآن أمامي نار، لماذا لم أضع يدي في النار؟ العقل يقول يمكن، العقل يفرض المحالات، يمكن أن أضع يدي في النار، هاي إمكان، لكن في الواقع في الوقوع هل أنا أضع يدي أم لا؟ لا أضع يدي، لماذا؟ لأني أعلم سوف أحترق. إذن هناك علم سابق على إرادتي، علم سابق يعني قبل إرادتي إن هذا الفعل مضر فأبتعد عنه، عندي علم رقم واحد، اثنين إرادة، هذه الإرادة تقول لي ابتعد، من الذي سبب الابتعاد؟ الإرادة، من الذي نبه الإرادة وفعل الإرادة؟ علمي، بمحض اختياري لو جبرت أنا عن الابتعاد عن النار، أنا مجبر لو مختار، مختار بإرادتي أنا ابتعدت. هكذا الطبيب هو أجبر على ترك شرب السائل الذي ينقل له المرض أم باختياره؟ باختياره، قال هذا مضر أنا أبتعد، أنا ما أمسك الكهرباء ليش؟ تسبب لي الموت، فأنا باختياري أبتعد، مو مجبر على الابتعاد. هكذا الأنبياء عليهم السلام يعلمون أن المعاصي توجب شنو؟ غضب الرب، ولو كان ذنب بسيط، المعصية توجب غضب الله، لا الله سبحانه وتعالى ما عنده ذنب صغير وكبير، هذا بلحاظ البشر حينما يقسم هكذا، في الواقع في قبال الله عز وجل لا يوجد ذنب صغير وكبير، وكل معصية الله لا يرضى هذا تفعل هذا الفعل ولا يرضى تفعل هذا الفعل، لا الصغير ولا الكبير، وحينما تفعل الصغير أنت شنو؟ تواجه الله وتعصي الله مباشرة، يا ربي أعلم أنك ترى وأنا أعصيك، هكذا هذا معناه. فلا يوجد من جهة الله سبحانه وتعالى ذنب صغير وكبير. والمعصوم يعلم هذا الأمر، إن الله يبغض وجود هذا الذنب، فالمعصوم حينما لا يمارس الذنب لأنه يعلم وله إرادة باختياره يبتعد عن المعصية، وليس مجبر على شنو ترك المعصية. كما نقول الإنسان يبتعد عن النار بإرادته واختياره لأنه يعلم إن النار مضرة، كذلك المعصوم يعلم إن هذه النار محرقة. شوفوا إحنا في الواقع لماذا نفعل بعض الذنوب والمعاصي؟ لماذا نرتكب الأخطاء؟ في الواقع إذا حللنا الأمر، شوفوا في التشريع الإسلامي أكو فرق بين مرحلتين، مرحلة العلم ومرحلة الاعتقاد. إحنا نعلم إن الله لا يرضى أن نخطأ، لكن نجلس في مجلس وصير غيبة. ليه؟ لأن أنا أعلم بأن الغيبة محرمة لكن لا أعتقد. لو حصل هذا الاعتقاد عند المؤمنين لتنزهوا عن الذنوب والمعاصي. مرحلة الاعتقاد مهمة. إحنا عادة بعيدين عن مسألة الاعتقاد، مثل هذا السائل فيه سم. أنا لماذا لا أشرب؟ لأن أعلم في السم وأعتقد أن السم قاتل فأتجاوز. وهذا السائل مثلا في سكريات مضرة في الصحة، أعلم أنها مضرة لكن إحنا نشرب الآن هذه الغازيات وغيرها، نشربها ليش؟ لأن ما عندنا اعتقاد أنها مضرة، نعلم أنها مضرة ونقرأ أنها مضرة، هذا علم لكن ما يصير عندنا اعتقاد. لو اعتقدنا أن هذا مضر تجنبناه. هكذا مع المعاصي، نعلم انها شنو توجب عذاب قبر، عذاب في الاخره، كذا كذا حساب، علم عندنا، نقرا الروايات والايات قدامنا، لكن ما يصير عندنا اعتقاد. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، اي نبي يعلم ان هذا الذنب ويعتقد ان هذا الذنب موجب لغضب الرب. هذا العلم يدفع شنو يفعل عنده الاراده بالابتعاد باختياره، مو مجبر على الابتعاد عن الذنوب والمعاصي.
شنو المقصود هنا باعتقاد في
يعني اعتقاد يعني الامر المطابق للواقع، انه فعلا اللي درسناه في المنطق الجزم.
يعني هذا الانسان يفعل هاي الامور
ضروره يعني. ثبوت المحمول للموضوع واستحاله انفكاك المحمول عن الموضوع، هذا يسمونه الجزم المركب اللي يريدون المناطق. هذا الاعتقاد، هذا ما قاعد يصير عندنا. نعلم ان هذا الموضوع ثابت للمحمول بس ما عندنا ضروره الثبوت ولا ضروره عدم الانفكاك، هاي ما قاعد نحصلها. هاي ردنا تربيه خلقيه ويعني تكثيف عبادات كذا كذا يحتاج لها وراء، يعني الانسان يتدرب في الحياه على التقوى والايمان تتفاعل عند هذه الامور الوجدانيه، يشتد اعتقاد شيئا فشيئا، ما يجي جزاقه الاعتقاد حسب الإنسان وطاقات الإنسان. في أيام قليلة ابتعد عن الذنوب والمعاصي وتحصل حالة شهودية أن هذا الذنب مضر، الإنسان يتأخر يحتاج إلى زمن طويل حسب قدراته وإمكانيات الإنسان. إحنا نعلم بس ما يصير عندنا اعتقاد، يعني هذا المحمول ثابت للموضوع أي أن الذنوب توجب العقاب، هذا ما يصير عندنا اعتقاد به، هاي مشكلتنا. نعلم بس اعتقاد، شنو الاعتقاد؟ تذكرون درستم في المنطق شو يسوي؟ ماذا يفعل للنفس؟ يوجب يسوي معاني التزامية النفس، إنه النفس تأتي حالة جديدة بعد، هذا ما تجي حالة جديدة. نعلم إن هذا ذنب ونمارسه، ليش؟ لما النفس من علمة ما صارت تتفاعل وانفعال إن هذا منفر يجب أن أبتعد عنه، هذا ما قاعد نحصله، هذا يحتاج لها تربية دينية. واضح إن شاء الله. أما المعصوم لا، يعلم إن هذا ذنب ويعتقد ان هذا الذنب يوجب غضب الرب فبارادته واختياره يبتعد.
من ناشئ هذا الاعتقاد النبي؟
عنده علم لدني غيره الذي اوجب له الوحي الخاص، ما مجبر هو على فعل الطاعات او ترك المعاصي باراده، له مساحه من الاختيار. هذا كلام حسب الواقع مو حسب العقل اللي الان ننظر، يمكن لو ما يمكن فرض المحال ليس محال، العقل يفرض ان النبي يعصي. احنا ما نتكلم على العقل الفارض، تكلم حسب مرحلة الوقوع الإثبات في الخارج. واضح إن شاء الله. في هذا قال العصمة والاختيار، هل هناك تنافي بينهم؟ أم لا، أن المعصوم مختار ربما يتوهم أن العصمة تسلب عن المعصوم الحرية، يجبر على شنو؟ فعل الطاعات، ويجبر على ترك المعصية والاختيار وتقهره على ترك المعصية، لتكون النتيجة انتفاء كل مكرمة. إذا مجبر بعد شنو الفائدة؟ كل هذا الذي ندعى أن الأنبياء هذه مكارم، له هي ليس مكارم، هو مجبر على إيجاد هذه المكرمة، فلا يستحق المدح. بالتالي لتكون النتيجة انتفاء كل مكرمة ومحمدة تنسب إليه لاجتنابه المعاصي والمآثم، ويدفعه. شنو يدفعه؟ هذا التوهم، وقال ربما يتوهم، يدفعه، يدفع الوهم إن المعصوم قادر على اقتراف المعاصي، قادر عقلا، من ناحية العقل يقول العقل يمكن له القدرة أن يفعل المعصية، على اقتراف المعاصي. ليش جينا بهذا قادر؟ حتى نقول أنه مختار على اقتراف المعاصي بمقتضى ما أعطي من القدرة والحرية. الحرية يقصد بها الإرادة، له إرادة أن يفعل أو لا يفعل، واضح إن شاء الله. غير أن تقواه العالية، هل قلنا الإنسان يتصاعد في الإيمان فيبتعد عن الذنوب والمعاصي، يحصل له اعتقاد أنها مضرة، وعلمه النبي بآثار المعاصي. شنو آثار؟ آثار دنيوية وآثار أخروية. آثار أخروية العقوبة، آثار الدنيا والمعاصي سلب البركات، الفقر. شو السبب؟ كثير من الآثار، مثل لا يكون وجيها بالمجتمع، هذا صاحب الذنوب والمعاصي تقل وجاهته، وإذا كان وجيها السمعة الطيبة تذهب عنه، الوجاهة تذهب عنه، قيمته عند المجتمع تذهب عن الذنوب والمعاصي، آثارها التكوينية اللازمة لها، تذهب البركات، تذهب الخيرات في المجتمعات. هذا الذنب الواحد اللي يفعله الإنسان أثر التكويني مضر به، فكيف مجموع الذنوب والمعاصي عند المجتمع؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لو أهل القرى آمنوا، لكن لم يؤمنوا، أسرعتهم اعتقاد. غير أن تقواه العالية وعلمه بآثار المعاصي واستشعاره عظمة الخالق، يعني يعلم مجدانا في كل آن آن، في كل لحظة لحظة، أن الله رقيب لا تأخذه سنة ولا نوم، واستشعاره عظمة النبي يصدر عنه ذلك، فهو كالوالد العطوف الذي لا يقدم على ذبح ولده يوم النبي، ولو أعطي ملء الأرض ذهبا، لو أعطي على وزن كرة الأرضية ذهب لا يذبح ابنه، لأن له رأفة ورحمة. وإن كان ذلك مع ذلك قادر، هو يقدر يذبح ابنه لو ما يقدر، يقدر عنده قدرة الذبح، لكن رحمته ورأفته، قادرا على قطع وتينه، يعني الرقبة، كما يقطع وتين عدوه. الإنسان قادر. يقول العلامة الطباطبائي رضوان الله عليه، يعني يقول عقلا يمكن أن يرتكب المعصوم ذنبا، لكن لا يقع، لا يصدر منه معصية. إن ملكة العصمة لا تغير الطبيعة الإنسانية المختارة، يعني هو قبل لا يبعث وصاحب خلق عظيم قبل البعثة، الصادق الأمين، فالعصمة لا تضيف على أخلاقه شيء، هو صاحب خلق، إن بالمنفرات كن، ما بي أمر منفرة قبل البعثة، لا تغير الطبيعة الإنسانية المختارة في أفعاله الإرادية، يبقى مريد ولا يخرجها، ولا تخرجها من هي العصمة، لا تخرج الإرادة إلى ساحة الإجبار، يعني تطردها من ساحة الاختيار وتدخلها في ساحة الإجبار والاضطراب. كيف؟ والعلم من مبادئ الاختيار. شنو من مبادئ؟ يعني من أصوله. الاختيار شنو؟ الإرادة. احنا مو قلنا لو صورنا هذا النفس، هاي النفس الإنسانية هكذا، فهنا علم رقم واحد يصدر منه شنو؟ إرادة. هاي الإرادة شو تسوي؟ رقم ثلاثة يصير تريد أمر خارج النفس، شنو؟ تحريك العضلات، يصير الشرب للأكل للكلام لمسك شيء مهم، فعنده علم وإرادة. فالمبدأ للإرادة ما هو؟ العلم، مبدأ عن الأصل العلة. واضح إن شاء الله؟ فلهذا قال والعلم من مبادئ الاختيار، من مبادئ الإرادة، من عللها، كطلب السلامة إذا أيقن بكون المائع ماء سما قاتلا في حينه. هو لماذا لم يشرب السم؟ لأنه يعلم أنه مضر. هذا العلم سوى به عند إرادة، هاي الإرادة حركت العضلات حتى لا يمسك هذا السم، يبتعد حركة القدمين إلى جهة أخرى. واضح إن شاء الله؟ لعلمه. فإنه يمتنع الإنسان باختياره من شربه شرب السم بالذاته، ليش؟ لأنه يعلم أنه شنو هذا مضر. كذلك النبي يعلم أن الذنوب والمعاصي مضرة، هذا العلم شنو من مبادئ الاختيار، فتحصل له إرادة عدم ارتكاب الذنوب فلا يمارس الذنوب والمعاصي. فالعصمة موهبة تفاض على من يعلم من حاله إنه باختياره ينتفع منها في ترك القبائح.
وهذا نظير
انتهى كلام العلام الآن، بعد رجع المصنف. وهذا نظير صدور القبيح من الله سبحانه وتعالى، فإنه ممكن بذاته كما ادعته مدارس أخرى غير الإمامية، لأنه ممكن، قالوا إذن يصدر منه قبيح ويقع تحت إطار قدرته، يعني قادر على الله، قادر على فعل القبيح، يأخذ المؤمن ويدخله النار، هذا متقي مؤمن، هذا قبيح، الله قادر لا يعجزه شيء. فبإمكانه تعالى أخلاد المطيع التقي الورع في نار جهنم، لكنه لا يصدر منه هذا الفعل. ليش؟ لكونه مخالفا للحكم الإلهي، مباينا لما وعد به. هو وعد المؤمن بالجنة فلا يخالف وعده. هل الوعد الإلهي يخالف شنو؟ إرادة الله واختياره؟ لا. فالعصمة موهبة تفاض على من يعلم من حاله أنه باختياره ينتفع منها في ترك القبائح. فهو قبل العصمة هو مختار، فتأتيه العصمة شنو؟ لا تسلم منه الاختيار، فيعد مفخره، فيعد هذا المعصوم قابل للتحسين والتكريم. وقد شبه الشيخ المفيد العصمة بالحبل الذي يعطى للغريق ليتشبث، يعني يمسك به فيسلم. فالغريق مختار في التقاط الحبل والنجاة أو عدمه، يعني عدم الالتقاط والغرق، هو كيف يريد يختار هكذا المعصوم، يعني يريد يشبه، يقول مثل هذا الحبل النازل على الإنسان الذي يريد أن يغرق، يتمسك بالحبل ينجي، ما يتمسك يغرق، له مساحة من الاختيار. فالحبل يجعل الإنسان مضطر للنجاة؟ لا، هو الإنسان كيف. قال تعالى، فقد نذكر آيتين بهذا الصدد، ولو نبين مساحة الاختيار، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هاي ما مذكورة الآيات، فقط الجبل للتنبيه، هو ما مذكورة، أنا جبتها كأضاف، يعني نريد نقول هل القرآن فيه إشارة إلى الاختيار؟ هذا قوله تعالى في سورة الأنعام من آية 87-88، لو أشركوا الأنبياء لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن يوجد لو أشركوا، شنو معنى؟ هل مجبورين على فعل الطاعة؟ لا، لو أشركوا إشارة على أنهم لهم مساحة، النبي اللي يريد يشرك يشرك، اللي ما يريد يشرك ما يشرك، لهم مساحة من الاختيار. أي سورة الأنعام 88. وقوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل شنو إشارة؟ لأنه لو قدر على عدم الفعل وما إلا قدرة، لو قدرة، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هاي المائدة 67، آيات كثيرة، مائدة 67 هذه أيضا تعطي أنه النبي مساحة من الاختيار، وكل الأنبياء كذا. فإذا الأنبياء مختارون. وصلى الله على محمد وآل محمد.